كتاب الله رائده.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع هذه الحلقة التي ننوب فيها عن فضيلة أستاذنا الدكتور علي السلوس لحين عودته سالما غانما بمشيئة الله سبحانه، فنجيب عما كان معنا من أسئلة في حلقة الأحد الماضي بمشيئة الله، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام، وذلك فيما يلي بمشيئة الله سبحانه. سؤال الذي كنا قد وقفنا معه، وأخبرني بعض الإخوة أنه قد أثار لبسا عنده، وهو سؤال السائلة الكريمة التي كانت تسأل عن حكم انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل. قد بينا فيما سلف بالنسبة لأكل لحم الإبل أنه يؤدي إلى انتقاض الوضوء، ودللنا على ذلك بحديثين. حديث الأول هو حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، والحديث الآخر حديث البراء بن عازب في سنن أبي داود. ومفاد الحديثين أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم الوضوء من أكل لحم الغنم، فقال للسائل: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن حكم الوضوء من أكل لحم الإبل، لما قيل له أنا توضأ من أكل لحم الإبل، قال نعم. ففرق صلى الله عليه وسلم وميز بين حكمين، بين حكم أكل الغنم وبين أنه لا يؤدي إلى انتقاض الوضوء، وبين أكل لحم الإبل، وقد بين صلى الله عليه وسلم أنه يؤدي إلى انتقاض الوضوء. وهذا الحديث نص في محل النزاع، فيجب المصير إليه. يبقى من ثم نقول بما قال به الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه والنووي من الشافعية وغيرهم، بأن أكل لحم الإبل يؤدي إلى انتقاض الوضوء. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
اتفضل يا أخي الحبيب، اتفضل.
من فضلك لي سؤال.
اتفضل، سؤالك اتفضل.
ايه حكم راجل قال لي زوجته انت عليا زي امي واختي، ورجعت يعني وعرف ان الحكم انه يصوم شهرين متتابعين، وبعد كده قبل ما يصوم الشهرين قرب منها يعني. فده لي كفارة وايه حكمه يعني؟
حاضر،
جزاكم الله خير.
وجزاكم مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ لي عند حضرتك سؤال، بس يا ريت ما يقطعوش عليا لغاية ما أكمل يعني.
تفضل.
ويا ريت حضرتك تجاوبني عليه برضه في الحلقة دي لأني مستنية إجابته. أولاً أنا الحمد لله أوشكت إن أنا أنهي حفظ القرآن، ختم خلاص، وعايزة إن أنا آخد إجازة. ومعلمتي بتسأل يعني هل هي عشان تعطيني الإجازة؟ أنا مشكلتي إن أنا عندي بس عيب في نطق حرف الراء، وده حاجة خلقية نتيجة القصر في اللسان يعني وكده. بس أنا بقى أعلم ناس أقل مني بكتير في المستوى، وعندهم لحن جلي وعندهم أخطاء تشكيل، وأنا الحمد لله دارسة وعلى علم بالتجويد، وهي بنفسها معلمتي بتشهد لي، ومعلماتي كلهم بفضل الله بيشهدوا لي بطيب الأداء يعني. بس هي بس المشكلة في الحرف ده، وهو أهم حاجة إنه بيلتبس على الناس اللي بعلمهم لانهم ما فاهمين يعني. وبعدين ما بعلمش اطفال عشان كده برضه. فبسال يعني هل دلوقتي هي بتسال هل هي في اسم عليها لو اعطتني الاجازه، خصوصا ان هي هتكتب ان في ان انا فيها حرف راء في مشكله يعني، هتكتب كده في الاجازه. فهل يجوز ليها ان هي تديها لي ولا ما يجوزش؟ حضرتك فاهم السؤال؟
فاهم السؤال. حاضر، فاهم السؤال.
جزاك الله خير.
جزاكم مسلم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا توفي والدي، وفي عندنا من العائلة ولدين وبنت وبنتين والوالدة طبعا، وإلنا عم، فهل يرث العم معنا أو ما يرث؟
يعني حضرتك والدك عليه رحمة الله ساب ولدين؟
نعم وبنتين وطبعا الوالدة
وبنتين وزوجة.
نعم وزوجة طبعا وإن عم.
نعم
فرجاء يعني نستوضح منك يعني الميراث يعني لو
طيب لحد ما نبين إن شاء الله. العم لا يرث، الأخ الشقيق لا يرث لأنه محجوب بالابن. حضرتك وأخوك بتحجبوا عمكم عن الميراث.
نعم يعني ما يرث العم بس الأولاد والبنات والأم بس.
أيوة نعم الزوجة تمن والباقي يقسم تعصيبا بين الأبناء للذكر ضعف الأنثى، ونبينها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟ مع حضرتك أم خالد.
مش مهم يا حاجة الاسم، اتفضلي السؤال. اتفضلي السؤال.
السؤال أنا عاملة عملية في دراعي بقالي حوالي 15 يوم. وبعدين دراعي مربوط من مكان معين اللي هو لازم أقابله في الوضوء، فأنا بحط عليه بعض المية يعني مش بحط كده، بملس بإيدي بغسل الحتة الموجود الظهرة وبحط بملس بإيدي على الرباط الشاش وبصلي، هل ده يجوز ولا غلط؟
العملية فين يا حاجة؟ في موضوع الوضوء؟
في عند الكوع وتحت الكوع بشوية كده.
في الجزء ده يعني؟
في الجزء.
فحضرتك بتغسلي لحد الجزء المربوط؟
بس لغاية المربوط.
تمام وبعد كده بتمسحي على الجزء
بمسح.
نعم
بمسح عليه.
تمام.
وكان الرباط فيه اي حاجات من الجرح بضطر ان انا افك الرباط؟
لا يا حاجة مش شرط مش شرط مش شرط. يعني لو في مطرح دم صديد مش لازم كل وضوء تغيره وتشيله وكده.
فهل يجوز ان انا الوضوء في الصلاة بتاعتي السليمة؟
ان شاء الله باذن الله يا حاج، ربنا يتقبل منا ومنك يا عم.
طب في سؤال تاني يا دكتور. انا مريضه ومرضي مخلي ذاكرتي بتضعف. فانا بصلي يعني كل صلاه بيتهيألي مثلا انا كنت بصلي 3 ركعات بيتهيألي ان انا صليت ركعتين فبزود واقول السجدتين بتوع السهو، فهل هذا يجوز برضه ولا
يا حاجه؟ السجود السهو بيكون في حاله ان الانسان الشك ده عرض عليه مش بصفه مستمره.
طيب امال اعمل ايه؟
ده ممكن ينقلب لوسواس يا حاجه كده حضرتك.
ما هو مش وسواس. هو انا من بقول لحضرتك من ظروف مرضي. فهل انا اعمل ايه يعني؟
خلاص هو بتبني على اليقين زي ما حضرتك بتعملي يا حاجه اللي هو الاقل. وبتسجدي للسهو ربنا يعفو عنا وعنك يعني.
ربنا يخليك.
وهنبين لك الاجابه ان شاء الله. حاضر.
شكرا.
سلام. شكرا لك. عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
نعم. السلام عليكم.
السؤال الأول، ما حكم الألعاب الإلكترونية الحربية؟
حكم إيه؟
حكم الألعاب الإلكترونية الحربية.
ألعاب الكمبيوتر؟
نعم نعم ألعاب الكمبيوتر.
مش هتفرق بقى حربية كورة. ماشي. تفضل.
السؤال الثاني، أذكار المساء يا شيخ في أي وقت؟
ليه؟
في أي وقت أذكار المساء؟
أنا مش سامع الحقيقة.
أذكار المساء يا شيخ.
أذكار المساء أيوه أذكار المساء.
وما هي الأحاديث الصحيحة في حسن المسلم؟ كلها أحاديث صحيحة في الأذكار؟
حاجة تاني؟
وجزاك الله خير يا
أخي. جزاكم بمثل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. شيخ والله انا عندي والدتي متوفيه من فتره وحابه ان انا اعمل لها حج، بس واحد يعني اوكل واحد من السعوديه يعمل لها حج وادفع مثلا فلوس مصاري، هل بيجوز ولا ما بيجوز فيه؟
يجوز الحج عن الميت ده يجوز ان شاء الله. باذن الله وبالاجر. طيب ما فيش مشكله، بس يكون حج عن نفسه الاول.
يجوز يعني ان هو حج انا عن الميت مثلا وان انا اكلف، هل يجوز انه واحد او لازم يكون واحد؟
لا ما يشترطش
اي فرد ان هو يحج عادي
ان شاء الله لحد ما نكمل نبين لك. ما يشترطش يكون من القرابه او من ذوي رحمه، يجوز يكون اجنبي عنه. فبالنسبة لأكل لحم الإبل ذكرنا أنه ينقض الوضوء. احنا كنا ذكرنا رأي جماهير الفقهاء وقلنا ان هم استدلوا بحديث جابر بن عبد الله وهو لا يشهد لما يقولون، فلعل هذا التوضيح اثار لبسا عند الاخ الكريم فاردت ان ابين هذه المساله. السؤال التالي بيتحدث عن حكم تمثيل الصحابه والانبياء. لعل ما اثار ذلك ما عرضته القناه الشيعيه اللي هي قناه المنار، عرضت مؤخرا لفيلم يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام. فطبعا الفيلم شخص بيمثل قصة نبي وترى أشياء، يعني الحمد لله لا نرى هذه الأشياء ولكن رويناها. يعني الاتصال إن شاء الله نتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك الشيخ؟
السؤال الله يكرمك تفضل.
عندي السؤال الأول، إنسان هل يجوز إنسان يصلي باللباس يشتغل فيه؟
إنسان إيه؟
باللباس يشتغل فيه، هل يجوز يصلي به؟
يصلي باللباس إيه؟
يشتغل فيه. في اللباس يشتغل فيه هل يجوز يصلي به؟
في الهدوم اللي بيشتغل فيها يعني؟
نعم.
بيشتغل إيه حضرتك؟
في العمل كيف المكان؟
ماشي حاضر.
واضح؟
ماشي تفضل.
جزاك الله خير.
جزاكم مثل. فبالنسبة لهذه القناة الشيعية صورت نبي الله يوسف بزعمهم وتصوره وهو في السجن وهو في بيت امرأة العزيز إلى آخره، في مشاهد لا تليق بأحد الناس فضلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والعجيب ان هم لما عرضوا لهذا الفيلم يجيبوا الرجل اللي بيمثل سيدنا يوسف وجهه باين عادي ولا شيء في ذلك عنده، لكن لما يعني قاموا بعمل فيلم عن الحسين رضي الله عنه عن أبيه وعن أمه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ما كانش شكل الممثل باين لكن كان في نور على وجهه، يعني مش معروف مين الشخص ده، هو الجسد جسد إنسان لكن الوجه يشع نور ومش معروف مين اللي. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، كيف حالك دكتور؟
تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا سيدي يا دكتور بدي أسألك سؤال.
سامع حضرتك اتفضل.
لو الوالد توفى قبل جدي هل أرث جدي؟
حضرتك اللي بنقول لك وصية واجبة لكن مش إرث، وصية واجبة. تمام.
يعني نظام الوصية،
الوصية الواجبة هي بتطلع في الإعلام الشرعي اللي بتطلعه من المحكمة، والدك بتاخد نصيبه بشرط ما يزيدش عن الثلث. يعني لو والدك مثلا كان هو وعم وجدك مات يبقى والدك النص وعمك النص. لا، في الحالة دي بياخد والدك، انت بتاخد عن ابيك التلت انت واخواتك وعمك بياخد التلتين. ان كان والدك سايب سبع افراد بتاخد السبع بتاع والدك.
ماشي.
بتسمى وصية واجب، انفصلها ان شاء الله فيما بعد بمشيئة الله. فبالنسبة للتمثيل يعني الحقيقة طبعا هذا الأمر كان وقع في سنة 1976. سنة 1976 كان في فيلم اسمه فيلم الرسالة، أراد القائمين على هذا الفيلم يصوروا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل عملوا الفيلم وكانوا يجيبوا يعني بصورة معينة كأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بيعيش هنا بيمشي هنا مطرح موطئ مثيره في هذا المكان إلى آخره. فتصدى المجمع الفقهي الإسلامي في القاهرة والأزهر الشريف تصدوا في هذا الزمن بصورة حازمة لمثل هذا الهراء، وأصدروا بيانا بتحريم مثل هذه الأعمال، بل وخاطبوا الدولة في ذاك الزمان بأنها ينبغي أن تأخذ بيد من حديد على كل من تسوي له نفسه أن يستهزئ بدين الله أو أن يمس حرمة أنبياء الله وفضلا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فانتهوا إلى أنه لا يجوز لا تمثيل الأنبياء ولا تمثيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لهم حرمة مصونة ينبغي ألا تمس. وناشد الأزهر في هذا الزمان يعني من حوالي 30 سنة، وكان في شهر ذي القعدة الذي نحن فيه الآن في مثله، يعني كان في من حوالي 30 سنة تقريبا صدرت هذه الفتوى أو هذا القرار. وناشد القائمون على الأزهر في ذلك الزمان رجال الدولة بأن يحسنوا اختيار القائمين على أجهزة الإعلام، فينبغي أن يترووا ويتريثوا في اختيار مدير التحرير، في اختيار الذين تسند إليهم مناصب إعلامية. ينبغي أن يعلموا محارم الله عز وجل وألا تمتد أيديهم ولو بغير قصد إلى الإساءة إلى دين الله عز وجل. كلام ده والقرار ده صدر سنة 1976. اتصال إن شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، الزغاريت مع النساء بدون وجود رجال ما حكم الشريعة؟ وحكم لبس الخواتم بالنسبة حكم للمرأة بدون
جوانتي؟ الزغاريد يا حاجة اللي هي في الأفراح وما شابه ذلك؟
أي في الأفراح بس بدون رجال يعني.
طيب، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان، صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة.
شكرا.
المزمار عند نعمة وصوت أو رنة عند مصيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا دكتور.
الله يحفظك، تفضل.
لو سمحت، وأنا موظف حكومي وعندنا في الشغل عمل ورابطة اجتماعية. الرابطة الاجتماعية دي اتفقوا مع شركة تأمين ان احنا ناخد مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، فاحنا بندفع جزء والجهة العمل بتدفع جزء، ولما بنوصل لسن المعاش بناخد مبلغ التأمين. فبسأل حضرتك يعني المعاملة دي صحيحة ولا
اللي قائم على التأمين الدولة ولا شركة خاصة؟
لا، شركة خاصة.
شركة خاصة. تأمين تعاوني ولا تأمين تجاري؟
نوع من التكافل على أساس
تأمين تجاري ولا تأمين تكافلي تعاوني؟
لا، تأمين تكافلي تعاوني.
يعني القائم به مش شركة من شركات التأمين التجارية؟
أيوة بالضبط يا أخي.
طب إزاي هتعمل تأمين تعاوني؟
هو ده شرط إحنا شرطناه على الشركة، يعني جهة العمل بتاعتنا هي اللي شرطت على الشركة إن إحنا نعمل نوع من التأمين التعاوني وناخد مبلغ نهاية مكافأة الخدمة. بس هي الجزئية ان احنا بندفع جزء زي ما قلت لحضرتك، والجهة العمل بتدفع جزء، وفي الجزء الاكبر شركة التأمين اللي هي الخاصة دي هي اللي بتدفعه.
شركة التأمين الخاصة يا اخي لا تستهدف الا الربح، ازاي يكون تأمينها تأمين تعاوني؟ يعني الكلام اللي مش قادر اقتنع بيه. طيب، عموما اللي بينظم العقد، اللي بينظم الصلة العقد، يا ريت لو نشوف بنود منه أو صورة منه نقدر نحكم عليه، لأن عقد التأمين التجاري صدرت قرارات بشأنه منذ 60 أنه بيشتمل على الغرر ويشتمل على الربا ويشتمل على القمار، فبالتالي يعني تواترت المجامع الفقهية على تحريمه. والبديل عنه اللي هو التأمين التكافلي أو التعاوني اللي هو لا يقصد الربح، زي ما بيحدث في النقابات، زي ما بيحدث من الدولة نفسها. والإنسان لما بيدفع المعاش، هل اللي استقطع منه بيوازي ما يأخذه لحد وفاته وما تأخذه أسرته من بعده؟ وإن كانت بنته ما اتجوزتش واتجوزت واتطلقت ترجع تاخد المعاش تاني؟ لا شك أن ما يأخذه أكثر بكثير مما يدفعه، لكن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، لأن ولي الأمر ينبغي عليه أن يكفل حياة كريمة للمواطنين وفق الوسع والطاقة للدولة. ومن ثم فهذا من مقتضيات واجبات الدولة تجاه المواطنين، إنها تكفل لهم حياة كريمة بقدر وسعها وبقدر طاقتها، وتتعاون معهم في سبيل تحقيق هذا الهدف بالاشتراكات اليسيرة اللي بيسددوه. لكن الشركات التجارية الهدف منها تحقيق الربح وفائض ووفورات مالية بين ما تقبضه وبين ما تدفعه، هذا هو الهدف منه. فمن ثم يعني الأمر بيحتاج إن احنا نشوف العقد ونشوف بنود العقد لبيان هل هذا تأمين تعاوني. في الحالة دي بيكون تأمين لا بأس به ولا تثريب على فاعله، ولا تأمين تجاري يكون ممنوع وغير مشروع في مثل هذه الحالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير شيخي.
الله يحفظك.
سؤالي، كفارة اليمين في أطعام مساكين ينفع أدفع فلوس مصاري بدون ما أطعميهم للناس؟
لا، لازم تطعم أو توكل من يطعم عنك. أنت لو مش عارف تطعم أو مش لاقي حد، توكل حد فرد أو جمعية تقوم بالإطعام نيابة عنك، بس لازم الإطعام.
أيوة، ما فيش حل أعطيه للجماعة فقيرين مصاري.
لا ما ينفعش لازم الإطعام.
ماشي، الله يجزيك الخير.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبالنسبة لتمثيل السؤال عن تمثيل الصحابة والأنبياء، نقول أن في سنة 1976 حدث مثل هذا الأمر في فيلم الرسالة، وتصدى الأزهر الشريف تصديا شديدا، وأسأل الله أن يرحم من مات منهم وأن يجازي من كان على قيد الحياة خير الجزاء على غضبتهم الخالصة لدين الله عز وجل وذبا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر أيضا أثار رد فعل شديد في منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي كانت تحت التأسيس في ذلك الزمان. منظمة المؤتمر الإسلامي التي يتبعها مؤتمر الفقه الإسلامي في جدة كانت تحت التأسيس في هذا الوقت، فالرابطة التأسيسية لهذه المنظمة أصدرت قرارا شديدا انتهت فيه إلى موافقة الأزهر على ما ذهب إليه، بل ووجهت كتابات لرؤساء العالم الإسلامي ولوزراء الإعلام وللقائمين على أمور الدين والدعوة في كل مكان، وكتبت الأزهر تحض على منع عرض مثل هذا الفيلم، وتؤكد حرمة تمثيل الصحابة رضي الله عنهم وحرمة تمثيل أنبياء الله من باب أولى، ووجهت إنذارا رسميا قضائيا إلى مخرج هذا الفيلم تهدده بأنها ستقيم دعاوى قضائية ضده لا قبل له ولا طاقة بها. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يعني من أتصل من المغرب شيخنا، وأود أن أسألك عن مسألة. أحد الإخوان يعني يبيع ويشتري في العقار وعنده يعني أزمة، يعني هنا في بلادنا في المغرب، يعني إذا أراد أن يشتري مثلا شخص مثلا دارا أو شيئا من هذا القبيل ولا يتوفر على المبلغ، يذهب إلى البنك على أساس أن صاحب يعني البيت الذي يريد أن يبيعه يعطيه ما يسمى بوعد بالبيع، ثم بعد ذلك يعني يأتي به إلى صاحب البيت فيعطيه إياه. لكن هذا يعني لما سأل هذا الأخ وجد بأن الحكم فيه تعاون على الإثم والعدوان.
ثانية واحدة بعد إذنك.
ماذا وقع شيخنا؟
لا بعد إذنك، يعني بس بعد إذن حضرتك، بعد إذن النقطة الأولانية، أنت عندكم في المغرب بتاخدوا بمذهب الإمام مالك مش كده؟
نعم، بالمذهب المالك. نعم.
فالوعد عندكم لازم مش كده؟
يعني
الوعد عندكم كالعقد تماما. طب هو بيروح البنك بياخد قرض بثمن العقار؟
نعم بثمن العقار، يعني إذا كانت مثلا البيت يساوي مثلا ثمن 65 مليون وإذا كان مثلا عنده 5 مليونات ويحتاج 60 مليونا فإنه يذهب إلى البنك ويأخذ هذا العقد.
بياخذ القرض بضمان
يأخذ هذا القرض. نعم شيخنا.
ولا البنك اللي بيشتري؟
يعني هذا القرض يعني الحكومة يعني سأل هذا الأخ بأنه فيه تعاون على الإثم والعدوان.
أنا بسأل حضرتك، البنك اللي بيشتري ويرجع يبيع له ولا الراجل بيقرضه وبيشتري هو؟
يقرضه فقط، لا يشتري منه، يعني لا يشتري يعني الدار ثم يعيد البيع لصاحب البيت، بل إنه فقط يقرضه مقابل أن يؤدي المبلغ كاملا لصاحب يعني العقار.
طيب يبقى إذن يا أخي الكريم السؤال كله، كل اللفة دي هو يعمل إيه بالفلوس؟ مش مشكلة، المشكلة إن هو بيقترض قرض ربوي من البنك، مش كده؟
نعم صحيح،
ده السؤال.
إيه صحيح، لكن هذا ليس هو السؤال شيخنا. هذا الأخ هو مقتنع بهذا الحكم، لكن الإشكال الذي وقع في هذا الأخ هو لما يعني سد هذا الباب، سد يعني باب عدم يعني يعني أن يساعد هذا الأخ على أن يقترض من البنك، ماذا حدث له؟ أنه أصيب بأزمة، لا يعني عنده يعني يقترض الناس ولكن لا يردون له المال. ثم الأمر الآخر أنه لم يبقى هناك من يشتري عنده بسبب أن هؤلاء الناس إذا لم يعطيهم من يعني هذا الوعد بالبيع فإنه يعني لا يبيع لهم، فماذا صار؟ صار عنده يعني كسب وصار عنده أزمة.
يا أخي الحبيب أنا بعد إذن حضرتك عشان أوفر عليك الوقت إن شاء الله، حضرتك دلوقتي الراجل ده بيقدم له وعد بالبيع، يقدمه للبنك، يقوم البنك يقرضه عشان يشتري عقار الراجل الآخر، تمام؟
نعم صحيح شيخ.
وما بيشتريش العقار، بياخد القرض ويرد القرض بعد ذلك، مش كده؟
كيف شيخنا لم أفهم.
مش الراجل ده بيعاونه ان هو بيديله وعد بالبيع يقوم ياخد القرض، بيسهل له اخذ القرض من البنك؟
نعم.
الراجل لما امتنع ان هو يسهل له اخذ القرض بالوعد ابتدى الراجل يحصل عنده ازمه، مش كده؟
صحيح نعم شيخ.
وهو بيسال يساعده ولا ما يساعدوش؟
يعني نعم صحيح، هذا هو
الحكم. لا يجوز مساعدته ابدا في الحصول على قرض ربوي ابدا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وابن مسعود رضي الله عنهم يقول من كثر سواد قوم فهو منهم، فلا ينبغي أبدا أن نتعاون على أكل الربا والسحت والعياذ بالله، هذا لا يجوز أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الدكتور أيمن خليل،
الله يرفع قدرك.
بعد إذن فضلتك الـ يعني عايز أعرف بس حضرتك لما يكون في مبلغ في البنك سعادتك وفي عائد سنوي عليه، العائد السنوي اللي موجود حضرتك المفروض اخرج الزكاه، اخرج الزكاه وسعادتك على راس المال اصل راس المال ولا نخرج الزكاه حضرتك على العائد السنوي وسعادتك اللي جاي من المبلغ المودع في البنك يا ريس؟
طيب الاول البنك ده اسلامي؟
في جزء اسلامي، يعني الجزء اللي موجود فيه اسلامي او الفلوس المودعه فيه فرع اسلامي.
طيب
يعني
الحمد لله.
بنك من البنوك حضرتك بتاعت الدوله الجزء اللي حضرتك مودع فيه اسلامي.
نعم
ماشي بيه.
طيب هو حضرتك انت تعلم ان من شروط الزكاه حوالان الحول، ده سبب.
نعم.
سبب الزكاه تملك النصاب.
نعم.
وشرط وجوبها حوالان الحول، تمام.
نعم.
حاضر. فانا عشان ما اطولش على حضرتك هبين لحضرتك ان شاء الله على اساس ما اطولش عليك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندنا سؤالين جزاكم الله خير يا شيخ.
جزاكم الله خير.
بالنسبه لمن عمل حادث سير فقوم الخبير ضرر هذا الحادث للسياره، لكن حينما اصلحت السياره تبقى لي بعض المال، فما حكم هذا المال المتبقي؟ أما بالنسبة للسؤال الثاني، حكم أخذ الأجرة على ملازمة بعض الدروس وخطب الجمعة في بعض المساجد على العلم أن هذا الشخص عاطل من العمل، وجزاكم الله خير ونحن نعيش في بلد أوروبي.
ربنا يتقبل
منك. جزاكم الله خير.
الله يحفظك. ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف حالك الشيخ؟
الله يحفظك. تفضل.
أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله رزق حبتنا فيه. تفضل يا أخي الكريم.
أبغى أسألك إذا هل يجوز أن نتسلف من واحد يعني علما أن فلوسه حرام؟
حاضر.
وسؤال ثاني،
تفضل.
هل يجوز أن واحد يتسلف يعني الغرض الزواج علما أنه إذا كان عليه دين ولا شيء هل يجوز أن يتسلف؟
حاضر.
وهذا صاحب الفلوس الحرام يعني اشاعات من الناس، حد يقول ان فلوسه يمكن من مغدرات او كذا، يعني في شك ان فلوسه حرام اريد ان اتسلف من الغرب اشتغل فيها، او وهل يجوز ان اشارك برضه في بيع وشراء يعني كل شراكه انا وياه نصفين؟
هو بيديك قرض حسن؟
يمكن يديني قرض حسن او يمكن نتشارك انا وياه شراكه بالفلوس، يعني وين الاحسن ان نتسلف منه قرض حسن؟
ما ينفعش يعني يقرضك ويشترط شرط. ماشي تفضل.
ايوه
ماشي حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو
السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اطلب منك يا شيخ تدعي لي بحفظ كتاب الله وبحجه انا ووالدي ان شاء الله. وشكرا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بالنسبة لي رابطة العالم الإسلامي كان لها موقف طيب، وقامت بمكاتبة ملوك ورؤساء العالم الإسلامي في ذلك الوقت للمناصحة ولبيان حرمة إيجاد مثل هذا العمل اللي هو فيلم الرسالة اللي ظهر في 1976، ومنع تداول مثل هذا الفيلم أو عرضه في مثل هذه الدور. وكانت رسالة موجهة أن ينبغي أن أهل الفن يعلموا أن مجال الدين وعصمة الأنبياء ليست مجالا لأعمالهم ولا لأفكارهم، وأنها مصونة عن ذلك فلا ينبغي أن تدنس. لكن رغم صدور هذه الفتاوى وفتوى عن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، لما شركة كان على ما أذكر كان اسمها لونا، كانت لبنانية وتقدمت للتصريح بإصدار فيلم عن الصحابة، كان تقريبا عن سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، فبينت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية عدم جواز ذلك وأجمعت على تحريمه. على الرغم من صدور مثل هذه الفتاوى لا ندري أين ذهبت، وإذا بأعمال فنية تمس الصحابة، ده الصحابة بيجم رغم صدور الفتاوى هذه عن مجامع فقهية وعن مؤسسات رسمية بتحريم تمثيل الصحابة. وعلى الرغم من الرابطة التأسيسية لمنظمة المؤتمر الإسلامي أوصت بعمل بحث في بيان حرمة تمثيل الصحابة، بل وبيان حكم التمثيل نفسه. فالشيخ الدكتور أبو زيد عليه رحمة الله، أبو بكر أبو زيد عليه رحمة الله، ألف هذه الرسالة في بيان حكم التمثيل، وتعرض لحكم تمثيل الصحابة مبينا حرمة ذلك. وعلى الرغم من هذا كله بنجد أن الصحابة صاروا مادة للتمثيل بحكم أن هذا تاريخ وأنه تراث وينبغي الناس تعلم عنه، وللأسف الشديد هذا التاريخ يمسخ وهذا التراث يتم تشويهه وتحريفه. فنرى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصارعون الأفاعي، يعني أمور كأنهم حواه لا يليق هذا أبدا بهم، بل وأحدهم يعني يشاغل امرأة أخيه وحسبنا الله ونعم الوكيل. فلا ينبغي المساس بأعراض أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا المساس بهم، فقد اصطفاهم المولى سبحانه واختارهم لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم ولحمل الدين ورايته من بعده صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهم جميعا. إذا بأفلام تعرض بلال وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الزبير وعمر بن العاص إلى آخر هذا من السلسلة المؤسفة المؤلمة، وينبغي أن نصون أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وينبغي للمؤسسات الدينية أن تقتفي أثر هذه الفتاوى، فلا ينبغي أن تدفن أو أن توارى أو أن يسكت عن مثل هذه الأعمال، وإنما يناصح القائمون عليها فلا يبذل الأموال ويضيع الأوقات فيما لا طائل من ورائه، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم لا يجوز أبدا لا تمثيل الصحابة، وفضلا عن تمثيل الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. بالنسبة للسؤال التالي كان الأخ الكريم الذي يسأل عن حكم الموسيقى، وهل هناك خلاف بين أهل العلم، وطلب الأخ الكريم ذكر الآراء في هذه المسألة. بالنسبة لحكم الموسيقى فقد ذهب الأئمة الأربعة وفقهاء المذاهب الأربعة الأحناف والمالكي والشافعي والحنابلة إلى الإجماع على تحريمه، ولم يشذ عن ذلك أحد من أهل العلم إلا ابن حزم عليه رحمة الله، وذلك لأنه ضعف حديثا في صحيح البخاري وحديث أبي مالك الأشعري. الإمام البخاري عليه رحمة الله يروي هذا الحديث عن شيخه خالد بن عمار، والذي يرويه عن شيخه صدقة، فيقول أن هناك انقطاع بين البخاري وبين خالد، على الرغم من أن البخاري يروي هذا الحديث عن شيخه عمار. ثم إن البخاري حينما يقول قال خالد، فإن البخاري وهو أمير المؤمنين في علم الحديث أبعد خلق الله عن التدليس، وعلى الرغم من ذلك ذهب ابن حزم إلى تضعيف هذا الحديث، فجر عليه وبالا من أهل العلم بصنيع هذا، فإذا بالإمام عبد الهادي يشنع ويشغب عليه ويقول شهد ابن حزم على نفسه بضعف بضاعته في علم الحديث، واستشهد بأنه لما سئل عن محمد بن ثورة وهو الإمام الترمذي قال مجهول، فقال يقول عن الترمذي أنه مجهول، ونقل ابن حجر ذلك أيضا عن قوله هذا في الإمام البغوي، البغوي يقول عنه أيضا أنه مجهول. فللأسف الشديد أن ابن حزم انساق وراء تضعيف هذا الحديث وذهب إلى مذهبه وقال أنه لم يقم دليل على ذلك، لكن الفقهاء الأربعة وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعوا على تحريم الموسيقى فضلا عن الغناء المصحوب بالموسيقى. والموسيقى محرمة ليس فقط بهذا الحديث، ولكن بكتاب الله عز وجل بعدة آيات، وأيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث عدة، وبإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، بل يذهب ابن مسعود إلى أن يقسم، وهو يقول عن قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، يقول والله هو الغناء، يقسم بالله عز وجل أنه الغناء. وقد فسر المفسرون هذه الآية بأنها الغناء، وقال بعضهم نزلت في النضر بن الحارث، وكان رجلا كافرا من قريش ذهب إلى الفرس يتعلم أحاديث رستم وسفنديار وقصص الفرس ليشغل الناس به عن القرآن وعن قصص القرآن، فكان يصد الناس عن سبيل الله بقصصه وحكاياته وأدبه هذا، يتخذ من الأدب ومن القصص المكذوب وسيلة للصد عن دين الله ولصرف الناس عن قصص القرآن الذي يحيي الله به القلوب، وإذا به يشتري جاريتين يغنيان للناس، فنزل في ذلك قول الحق سبحانه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وأيضا من الآيات التي تدل على تحريم الغناء المولى سبحانه وهو يعدد بعض صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان، يقول ربنا عز وجل والذين لا يشهدون الزور، فسره القرطبي وابن كثير والنسفي وغيره من المفسرين، ربما يزيد على 10 مفسرين ذهبوا إلى أنه الغناء، وذهب بعضهم إلى أنه كل كلام باطل يصرف أسماع الناس عن كلام الله عز وجل. والذين لا يشهدون الزور أي لا يشهدون مجالس اللهو ومجالس الغناء. ويقول رب العزة سبحانه لإبليس اللعين: وأجلب عليهم بصوت واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، أي بمعازفك وبالغناء، كما ذهب المفسرون إلى ذلك. وفي قول الله عز وجل في نهاية سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وأنتم سامدون أي منصرفون عن سماع كلام الله عز وجل بالغناء وبالانغماس فيه والسماع له. فكانوا يقول بعضهم لبعض كما يخبرنا رب العزة سبحانه: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. كان بعضهم ينهى بعضا عن الاستماع لكلام الله ويصرف الناس عن ذلك بالغناء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري أو حديث أبي عامر الأشعري، ورجح المحدثون أنه أبو مالك عبد الرحمن بن غنم، يروي هذا الحديث عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هو أبو مالك الأشعري أو أبو عامر الأشعري. فلذلك رد ابن حزم عليه رحمة الله وعلى علمائنا هذا الحديث، وقال: قد اضطرب التابعي الذي روى هذا الحديث، وهو عبد الرحمن بن غن الذي جاء مع أبيه للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعضهم كأبي زرعة إلى أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت له الصحبة. وما يهمها هنا ما يضير من الاختلاف في اسم الصحابي، سواء أحدثه أبو عامر أو أبو مالك، فالصحابة كلهم عدول، والخطأ في الاسم الصحابي أو الشك في اسمه لا يضير طالما أن الصحابي قد حدثه. فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي خرجه البخاري تعليقا وجزم به في صحيحه: أن بعضا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما يخبرنا سيستحلون الحر والحرير، أي سيستحلون الزنا والعياذ بالله والحرير، ويستحلون المعازف أيضا والعياذ بالله. عندنا أيضا أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها ما ورد عن ابن عباس، ومنها ما ورد عن عبد الله بن عمرو وعن جابر بن عبد الله، أحاديث كثيرة في هذا الباب تؤكد حرمة الغناء، ومنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوبة، والكوبة هي الطبل، وقيل هي المزامير الوترية، هي المزامير الوترية في الحديث الذي فيه: وكل مسكر حرام. فالكوبة هي الطبل التي تقرع، وأيضا كل آلات وترية، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم فقد أجمع الفقهاء الأربعة على تحريم الغناء، وعلى تحريم المعازف الموسيقية، وعلى تحريم الغناء الذي يكون مصحوبا بموسيقى، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي، وأخ يقول: حول رصيد خطأ فاتصل بالشخص الآخر ليرده فرفض، يقول: هل يجوز هذا أو هل يحل هذا؟ يعني رجل رايح يحول رصيد اللي بيسموه الشحن على الهواء أو ما شابه ذلك، فوضع رقم غلط وأرسل المبلغ، الرجل الآخر وصل إليه هذا المبلغ فأدرك الخطأ فاتصل به ليرد هذا المبلغ، فإذا به كما قال أحد الناس في مثل هذا الموقف: رجل بعت الرصيد واتصل بالرجل الآخر يطلب أن يرد الرصيد، فقال: رزق ساقه الله إلي. يا سبحان الله، إيه الاستحلال ده؟ رزق ساقه الله إلي. فأكل مال أخيه بالباطل. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمال هذا ما وصل إليه لقاء عوض، الشحن اللي بيدفعه اللي بيجيله دوت المفروض يدفع ثمن له، وهذا لم يدفع ثمنا لذلك، وإنما جاء هذا إليه بطريق الخطأ، فوجب عليه أن يرضاه. ولك أن تتخيل لو أن اللي بيعمل رجل أو امرأة في المحل أو في المكان بتاع بيع هذه الكروت، فتخيل أنه يعني قام بتحويل هذا الرصيد خطأ، طب الراجل اللي واقف يشحن ما خدش الرصيد بتاعه، سيطالبه بالرصيد، ما بعتلوش الرصيد. طب يدفع 50 جنيه، يدفع 100 جنيه، أقل أزيد ليه؟ يعني بما استحل مال هذا الرجل أو مال هذه المرأة، وكون أنه بيعمل يعني محتاج للعمل ومحتاج إلى هذا الدخل، فلا ينبغي أن يأكل مال الناس بالباطل. يبقى هذا الرجل يأسم لأنه لم يرد هذا الرصيد إلى مصدره مرة أخرى، والله سبحانه أعلى وأعلم. ينبغي نحن نتنزه عن مثل هذه الأمور، أكل مال الناس بالباطل، أكل السحت والعياذ بالله. يعني ينبغي أن نعلم أن لن يمكن لهذه الأمة حتى تحقق الإيمان الذي هو شرط لتحقيق النصر والتمكين. بغير تحقيق الإيمان لن يمكن لهذه الأمة، يبقى كيف يمكن لنا ونحن يأكل بعضنا مال بعض سحتا وبالباطل والعياذ بالله. السؤال التالي يعني يرتبط أو فيه ارتباط مع السؤال السابق. السؤال ورد إلينا من شخصين. الأخت السائلة الكريمة تقول أن زوجها ذهب لاستخراج رخصة سيارة، والرجل طلب منه 1000 جنيه حتى يمكنه من استخراج هذه الرخصة، ومن غير 1000 جنيه مش هيطلع الرخصة كما تقول هي. السؤال التالي الأخ اللي بيسأل طالب وللأسف الشديد في الأزهر الشريف، يقول في امتحان القرآن الشفهي بالثانوية الأزهرية لابد أن يدفع ليأخذ حقه، يقول أنه متفوق ولا يأخذ درجته إلا على هذا النحو. يعني أسأل الله ألا يكون ما يقوله حقا، لأن يبقى أمر مؤسف وأمر محزن. اللي بيمتحن ده بيمتحنه في إيه؟ في كلام الله عز وجل، يستمع إلى قول الله عز وجل وأكلهم السحت، إلى قول رب العزة سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. يعني يستمع إلى هذه الآيات ويأكل مال الناس بالباطل، أمر عجيب. يبقى القرآن غير في إيه إذا كان هو اللي بيقوم على امتحان القرآن؟ طب لما تصل الرشوة إلى موطن الطهارة والعفة فماذا بقي بعد ذلك؟ يعني إذا كان كما نقول هذا هو الحصن الأخير، يبقى إذا وصل الخلل إلى الحصن الأخير يبقى ماذا بقي بعد ذلك؟ نسأل الله السلامة. والحقيقة أن أمر الرشوة لم يكن في أيامنا هذه فقط، وإنما له جذور عميقة. فلو نظرنا في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام نجد في سورة النمل ملكة بلقيس وهي تسأل قومها ماذا تصنع مع رسالة سليمان، يذكرون من قوتهم ومن بأسهم ومن بطشهم إلى آخره، فقالت هذه القول الشهيرة: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. فصدق رب العزة سبحانه على قولها بقوله عز وجل وكذلك يفعلون. فانظر إلى هذه المرأة تقول: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ترسل هدية ليست هدية ولكنها في حقيقتها رشوة. هي تقوم بعمل اختبار ترى فيه ما إذا كان صاحب هذه الرسالة وهو سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام رجل يطلب دنيا أم أنه رجل مبادئ. إن كان من طلاب الدنيا فسيركن إلى هذه الهدية ويقبلها ويكون الأمر أمر هدايا تدفع إليه في فترات متفاوتة. ولذا غضب سليمان عليه الصلاة والسلام وهو يتعجب من صنعهم، أتمدونني بمال؟ فأمر عجيب هذا الذي صنعوه، وهو ما يؤكد أن أمور الرشوة كانت معروفة قبل ذلك، وأنها كانت تسطر أيضا منذ القدم بصورة الهدية. ولذا يبيو بالبخاري عليه رحمة الله ورضوانه في صحيحه في كتاب فضل الهبة والحث عليها، يبوب بابا من فقهه، باب من لم يقبل الهدية لعلة، أو من رد الهبة لعلة. البخاري عليه رحمة الله يبين فضل الهبة والحث عليها، وهذا تأكيد لقبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية، فكان يقبل الهدية ويثيب عليه. ولكن لما تبدل الحال صارت الهدية تصدر في حقيقتها رشوة، ولذا أراد أن ينبه العمال إلى أن يتنزهوا عنها، ينبه إلى وجوب التنزه عن هذه الهدية، وأن من ولي أعمالا عامة للمسلمين إن وقع في قلبه ريب أو شك ولو من أقرب الناس إليه أن هذه الهدية مطية لقضاء حاجة أو لقضاء مصلحة، فينبغي أن يرضها وألا يقبلها. وقديما قالوا عن الرشوة، وكانت تسمى البرطيل، كانت الرشوة قديما تسمى البرطيل وجمعها براطيل، وهي من الفارسية المعربة. قديما كانوا يقولون هذا المثل: البراطيل تنصر الأباطيل. البراطيل أي الرشا، الرشاء الحبل الذي يربط به الدلو وينزل في البئر فتصعد الدلو وهي ممتلئة، من هذا اشتقت كأنها تملأ خزانتهم مالا يتوصل بها إلى قضاء المصلحة وتقضى بها الحاجة، كالحبل الذي يتوصل به إلى إيصال الدلو إلى البئر. قالوا قديما البراطيل تنصر الأباطيل. البراطيل اللي هي الرشا الرشاوي تنصر الأباطيل، أي تحيل الباطل إلى حق وتنتصر له ويهزم الباطل. ولذا فإن للرشوة آثارا سلبية مدمرة على المجتمع بأسره، إذا بالذي يدفع الرشوة يوسد إليه الأمر وليس بأهلا له، إذا بمن يدفع الرشوة تقضى حاجته، ومن لا يدفعها يفقد الثقة، فإذا بالمبادئ وقد هزمت، وإذا بالمبادئ وقد انهزمت في المجتمع، فيؤدي ذلك إلى وجود حالة سيئة تؤدي إلى فقد الانتماء إلى الوطن وإلى المجتمع، تشيع حالة من فقد الانتماء، تشيع حالة من فقد الثقة. ولذا ينبغي من وجد سبيلا يقف حائلا دون ذلك أن يفعل. وينبغي أن يعلم أن هذا المال كسب غير طيب، كسب خبيث والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، ورد عند الترمذي وإن كان البعض قد ضعف هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في عقبه، فلما جاء بين سبب استدعائه له، قال: لا تأخذ مالا بغير إذني فإنه غلول، لا ينبغي أن تهدى إليك هدية لعملك وتحتفظ بها لنفسك، وإنما ينبغي أن تردها إلى بيت مال المسلمين، لأن هذه الهدية لم تهدى إلا بسبب عملك. ولذا عمر رضي الله عنهم لما أقرض أبو موسى الأشعري ابناه عبد الله وعبيد الله مبلغا من المال وهما بالعراق، أتجر في هذا المبلغ واشترى بضاعة وباعوها، فلما رجعوا إلى عمر دفعوا إليه المال فلما علم بأمرهم اغتاظ على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. لماذا أقرضهما؟ لأنهما ابن أمير المؤمنين. وهل فعل ذلك بالناس كلهم؟ فقال رد المال والربح إلى بيت مال المسلمين. فقال عبيد الله يا أمير المؤمنين لا سبيل لك إلى ذلك، أرأيت لو أن المال قد سرق أو فقد أما كنا نضمنه؟ فكذا الربح لنا. فقال رجل يا أمير المؤمنين اجعلها قراضا، أي مضاربة بين بيت المال وبين ابنيك، فأخذ منهما نصف الربح. وعمر رضي الله عنه في فتوح العراق لما اشترى ابنه عبد الله بن عمر ب40,000 درهم من الغنائم، قال يا بني أرأيت لو أني عرضت على النار أكنت تفديني؟ لو أن أباك سيدخل النار تفديه بمالك وتفديه بما عندك؟ قال يا أبتي وبنفسي ومن كل شيء يؤذيك. قال يا بني فما أرى الناس قد باعوا لك إلا أن قالوا ابن أمير المؤمنين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني إني جاعل لك ما لا أجعله لتاجر في قريش، أجعل لك بكل درهم درهمين. فباع هذه السلع وباع هذه الغنائم ب400,000 درهم ورد إلى ابن عمر 40,000 أصل المال و40,000 ربحا، ورد 320,000 إلى بيت مال المسلمين رضي الله عنه أرضاه. ينأى بنفسه وبابنه عن كل شبهة عمر رضي الله عنه أرضاه. وهكذا ينبغي أن يكون حال كل موظف يعمل في أي دولة من دول الإسلام، لا ينبغي أن يتربح من وظيفته، لا ينبغي أن يأكل هدية تأتي إليه بسبب وظيفته، ينبغي أن يستعفف، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغن يغنه الله. نسأل الله أن يغني المسلمين جميعا من فضله، اللهم آمين. وعندنا حديث شهير وهو حديث ابن الأدبية، والذي يقول البعض ابن الأدبية، ابن الأدبية هذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا يجمع الصدقات أي زكوات الأموال، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم، أي هذا لبيت مال المسلمين، وهذا أهدي إلي. وانظر إلى صنيعه رضي الله عنه هو من بني أسد، لم يأخذ الهدية إلى بيته أو يستتر بها، وإنما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية التي أتت إليه ظنا أنه يجوز له أن يقبل الهدية. فخطب صلى الله عليه وسلم وهو يقول هلا جلس في بيت أبيه وفي بيت أمه ينظر أيهدى إليه أم لا؟ لو ترك هذا المنصب هل تأتيه الهدية؟ إن أتت إليه فهذه محبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، لا صلة لها بعمله، فهذه تقبل. وإنما إن كانت تأتيه من أجل عمله فقط فلا ينبغي أن يقبلها، وينبغي أن يتنزه عنها. والأحاديث كثيرة في هذا الشأن، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول لا يحل لأحد أن يأخذ مخيطا بغير إذني وإلا كان غلول. وشدد في المسألة فقام رجل من الأنصار أسود يقول يا رسول الله اقبل عني عملك، لشدة ما وجد من خوف في أن يلي أمرا من أمور المسلمين وقد يصيبه شيء من ذلك أو يلوث نفسه به، فمن خشية الله عز وجل رد العمل ولم يقبله لما علم من ضعف في نفسه رضي الله عنه أرضاه. فينبغي على كل من ولي من أمر المسلمين شيئا أن يتنزه عن أموال المسلمين. ويكفي أن نعلم أن عمر رضي الله عنه أرضاه مات مدينا وهو أمير المؤمنين يملك جزيرة العرب وملك فارس وملك الروم بالشام وملك مصر، ومات مدينا على الرغم من ذلك ب86,000 درهم عجز عن سدادها في حياته. فلما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله قال لابنه عبد الله بن عمر: يا بني اقضي ديني وبيع مالي. وما كان له إلا الدار التي تعرف بدار القضاء بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بذلك، كانت تعرف بدار قضاء دين عمر بن الخطاب، واختصرها الناس إلى دار القضاء، دار قضاء بيع دين عمر بن الخطاب. وكان له أرض بالغابة فاشتراها أبو سفيان، عفوا معاوية بن أبي سفيان، ليسد دين عمر رضي الله عنه. انظر إلى عمر رضي الله عنه يقول: فإن لم يسع مالي فاستعن ببني عدي بقبيلته، فإن عجزوا فاستعن بقريش. كل هؤلاء يسددوا دينه، لم يترك لهم مالا ولم يترك لهم إرثا، وإنما ترك دينا بعد خلافة استمرت 23 سنة رضي الله عنه أرضاه. ولذا قيل له: رضي الله عنك يا عمر، فقد أتعبت من جاء بعدك، رضي الله عنه وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وعمر بن عبد العزيز لما رد الهدية قيل له: أترد الهدية وقد قبلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كانت لهم هدية ولنا رشوة، رضي الله عنه. انظر كيف يتنزه عن مثل هذا المال. الأخت الكريمة تسأل أنها منتقبة في عائلة ولا تلبس النقاب أمام إخوان زوجها، أمر عجيب. المرأة هنا تلبس النقاب لأنها تعلم أن الوجه والكفين عورة فتسترهما، وتستر وجهها، تستر وجهها ممن؟ من الأجانب، ممن يحرم عليها على التأقيت. وإذا بها ها هنا تظهر وجهها أمام بعضهم، فما الفارق بين شقيق الزوج وبين أي رجل أجنبي يسير في الشارع؟ بل إن شقيق الزوج خطره أشد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن الدخول على المرأة التي غاب عنها زوجها: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو شقيق الزوج أو قريب الزوج. قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت يتأتى منه من الأذى والضرر ما لا يتأتى من غيره. فينبغي ألا ينظر إلى وجهها وألا يخلو بها، هذا لا ينبغي أن يكون. وينبغي على هذه الأخت الكريمة أن تصون نفسها عن الابتزال. وأما أنها تعيش في عائلة فإن الاختلاط إن أدى إلى ذلك وجب على الزوج أن يستقل بمسكن لامرأته، لا ينبغي أن يتركها تختلط مع إخوانه على هذا النحو وتكشف وجهها، والله سبحانه أعلى وأعلم. الحقيقة انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، ولذا سنكتفي بأمر الله عز وجل بما أجبنا عنه، ونلتقي على خير إن شاء الله، إن قدر الله لنا أن نبقى وأن نلتقي في يوم الأحد القابل بمشيئة الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم و وهم للحق أنصار.